أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. الجملة هنا مؤكدة بكم يا حامد؟ محمد حامد بكم؟ ما هو بس عينه اللام وقد. إن وذكرنا لكم قبل أنه إذا جاء مثل هذا التعبير فالتأكيد بثلاث مؤكدات: اللام وقد والقسم المقدر والتقدير والله لقد. عرفتم؟ طيب. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل أي عهده. والسياق هنا سياق غائب، أخذ الله، قال: وبعثنا منهم. هذا التفات من الغيبة إلى التكلم، ولو كان الكلام على نسق واحد لقال: وبعث، بعثنا منهم 12 نقيبا، أي جعلنا منهم 12 رقيبا. 12 هذه لسنا نعرفها على أن 2 وحدها أو 10 وحدها، لو كانت بغير هذا اللفظ يعني مثل 13 14 13 14 لا نعرفها هذه على أنها الجزء الأول وحده والثاني وحده، إلا 12 و12 فيعرف الجزء الأول بحسب العوامل، ففي الرفع نجعله بالألف وفي النصب والجر بالياء لأنه ملحق بالمثنى، وإنما قلنا إنه ملحق بالمثنى ولم نجعله مثنى حقيقة، لأنه ليس له مفرد، إذ أن إثنى ليس مفرده إثن لكن مفرده واحد، فلهذا يعرفونه على أنه ملحق بالمثنى، ويكون إعرابه بالألف رفعا وبالياء نصبا وجر، ولكنه لا يضاف إلى 10، بل يقال إثنى مركب مع 10، وعشر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. 12 نقيبا، نقيبا هذه تمييز، وكلما جاءتك كلمة تفسر المعدود تفسر العدد وهي المعدود فأعربها على أنها تمييز، مثل 13 رجلا نقول رجلا تمييز، 12 نقيبا نقول نقيبا تمييز. ولهذا يقول صاحب الألفية: اسم بمعنى من مبين نكرة ينصب تمييزا بما قد فسره. 12 نقيبا، نقيبا فعيل بمعنى فاعل، وناقب بمعنى منقب، منقب يعني مفتش، وهم العرفاء، لأن العريف يفتش عمن جعل عريفا عليه، وأصل التنقيب التفتيش، ومنه قوله تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد، أي فتشوا فيها. إذن النقيب فعيل بمعنى إيه؟ بمعنى فاعل، أي منقب، والتنقيب هو التفتيش، ومعناه العرفاء، جعل الله منهم 12 نقيبا عرف على قومهم، كل سبط عليه عريف لأنهم هم 12 أسباط. طيب، وبعثنا منهم 12 نقيبا، وهذا من عناية الله بهم عز وجل أن جعل عليهم العرفاء من أجل أن يوجهونهم ويؤدبونهم. وقال الله إني معكم، قال الله إني معكم أي بالنصر والتأييد، وهذه المعية خاصة وسنتكلم إن شاء الله عليها عند أخذ الفوائد: إني معكم. ثم قال: لئن أقمتم، هذا بدء الميثاق، لئن أقمتم الصلاة، أي أتيتم بها مستقيمة. والصلاة معروفة هي التعبد لله تعالى بذات الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، هذا هو الأصل. وعلى هذا فصلوات النصارى واليهود الآن صلوات محرفة، فهم كما حرفوا التأويل في التأويل حرفوا أيضا في الأفعال. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، آتيتم بمعنى أعطيتم، والزكاة مال واجب في أموال مخصوصة. وقول الزكاة آتيتم الزكاة إلى من؟ إلى مستحقها. ولهذا نقول إن آتى تنصب مفعولين، الأول الزكاة والثاني محذوف، أي آتيتم الزكاة أهلها. والزكاة هي المال الذي ذكرنا لكم، وسمي زكاة لأنه يزكي أخلاق باذله، يزكيها يعني ينميها، فإن بذل المال ينمي الأخلاق بلا شك. وإذا أردت أن ينشرح صدرك فأكثر من النفقة، لكن بدون إسراء. وآتيتم الزكاة وآمنتم برسل، أي أقررتم إقرارا مستلزما للقبول والإذعان، هذا معنى الإيمان، هو الإقرار المستلزم إيش؟ للقبول والإذعان. فمجرد الإقرار لا يعتبر إيمانا، ولو كان مجرد الإقرار إيمانا لكان أبو طالب مؤمنا، لأنه مقر برسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآمنت برسلي، ورسل جمع رسول، وهم الذين أرسلهم الله تعالى إلى بني إسرائيل، وأكثر الأنبياء الذين قصوا علينا من بني إسرائيل. وعزرتموه، أي نصرتموه، لأن التعزير يعني النصرة، وأصل من التقوية. قال الله تبارك وتعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه. تعزروا من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وآمنتم برسله وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. قوله أقرضتم الله أي بذلتم المال محتسبين الأجر من عنده، لأن المقرض يعطي القرض على أنه سوف يرد إليه عوضه. فإقراض الإقراض لله يعني احتساب الثواب منه، كأنك بذلت الشيء ابتغاء مرضاته لتنال بذلك ثوابا. فإن قال قائل: أقرضتم مع قوله آتيتم الزكاة، هل هو من باب عطف المتغيرين أو هو من باب عطف العام على الخاص أم ماذا؟ يرى بعض العلماء أنه من باب عطف العام على الخاص، لأن الزكاة حقيقة إيش؟ من إقراض الله، إذا أداها الإنسان محتسبا ثوابها فهي من إقراض الله، ويكون ذكر الإقراض وهو أعم من الزكاة بعد ذكر الزكاة ليشمل الزكاة وغيرها. وقيل المراد بالإقراض هنا المراد به الصدقة، أي ما زاد على الزكاة، وعلى هذا يكون العطف عليها من باب عطف المتغايرين. وقول قرضا حسنا، القرض الحسن ما كان خالصا لله على وفق شريعة الله، هذا هو القرض الحسن. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام الإحسان في عبادة الخالق أنه تمام الإيمان والمراقبة، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقول: لأكفرن عنكم سيئات، هذا جواب، لكن جواب لإيش؟ جواب لقوله لئن أقمتم، وهو إن هو جواب للشرط التي هي إن، أو جواب للقسم المقدر المدلول عليه باللام لقوله لا إن أقمتم. الثاني فهو جواب القسم، ولهذا لم يقترن بالفاء، ولو كان جوابا للشرط اقترن بالفاء. وعلى هذا يقول وفي هذا يقول ابن مالك: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. فما الذي أخر هنا هارون؟ ما الذي أخر؟ القسم والشرط. الشرط إذن الذي حذف هو جواب الشرط: لأكفرن عنكم سيئاتكم أجعلها مكفرة بالحسنات التي فعلت، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، الإيمان بالرسل، تعزيرهم، إقراض الله قرضا حسنا. فالسيئات تكفر بهذه الحسنات. ولا أكلن جنات تجري من تحتها النار، هذه معطوفة على لو كفرن. وإذا جمعت بينها وبين أكفر صار بها النجاة من المرهوب وحصول المطلوب. النجاة من المرهوب في قوله امشي ناس لأكفرن عنكم سيئات، لأنها إذا كفرت لم يعاقب عليه. حصول المطلوب: ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها النهار. وبالتتبع والاستقراء نجد أن أغلب ما يكون تقديم النجاة من المرهوب، ليرد المطلوب على محل خال مما يرهب، فتكون التصفية قبل التحلية، يعني صف الشيء قبل أن تحليه، اكنس المكان قبل أن تفرشه. واضح؟ تأمل الآن في القرآن والسنة وفي غيرها أيضا، تجد أن النفي قاد أن النفي غالبا يكون مقدما على الإثبات. لا إله إلا الله كلمة الإخلاص قدم فيها النفي على الإثبات، ليرد الإثبات على مكان خال من الشواهد. لو كفرنا عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها النهار. جنات المراد بها جنة المأوى، وهي كما ترون تذكر أحيانا مفردة وأحيانا مجموعة. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها نعم جنة إيش هي؟ لا مفردة ولا جمع؟ مفردة. وتأتي جنات كثيرة مجموعة، فإفرادها باعتبار الجنس وجمعها باعتبار النوع، لأن الجنة أنواع. وقد ذكر الله تعالى في آخر سورة الرحمن أربعة أنواع: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال ومن دونهما جنتان. أيهما أشرف، الأوليان أو الأخريان؟ الأوليان. إيه يعني سواه، لا تعبدوا من بالله من سواه. ها طيب، من ينتدب لنا بين الفروق؟ ابن القيم في النونية ذكر أن الفروق عشر، لكن قال النظم يعيني أن أسوق. نعم، فمن يستطيع أن ينتدب لنا أن يذكر الفروق؟ هذا سامح محمد الشرافي وطه، ثلاثة في كفاية، ولكن لا يستعين أحدكم بالثاني. ما نسمع، إذا جاءت إن شاء الله نشوف. وأيضا لا تطيلون الفرق كذا وكذا. طيب، إذا تجمع الجنة على جنات باعتبار إيش؟ باعتبار الأنواع، وتفرد باعتبار الجنس. جنات تجري من تحتها النهار، يعني الآن جنات تجري من تحتها النهار. لو أننا فسرنا جنات بما نفسر به الجنات في الدنيا وقلنا الجنات فساتين كثيرة الأشجار كثيرة الأشجار كثيرة الثمار لم يذهب الذهن بعيدا ولا استقل نعيم الآخر. لكن إذا قلنا الجنة هي الدار التي أعده الله تعالى لأوليائه اللهم اجعلنا منهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أيهما أشد هزا للمشاعر؟ الثاني بلا شك. ولهذا قد نعتب على بعض الناس أن يفسر جنة المأوى بأنها البستان الكثير الأشجار وأنها سميت بذلك لأن أشجارها ملتف بعضها إلى بعض فهي تستر من فيها. نقول هذا لا شك أنه يقلل من تخيل الجنة وأنها شيء عظيم. فنقول الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا يخص المشاعر ويوجب أن يسارع الإنسان ويسابق إليه. وقول التجري من تحتها الأنهار معلوم أنه ليس المراد من تحت أرضها لأن النهر إذا جرى من تحت الأرض أي فائدة فيه؟ ولهذا لا ننتفع بالأنهار التي الجوفية ولكن من تحتها قال العلماء من تحت قصورها وأشجارها. وما أحسن اطراد الأنهر تحت الأشجار الضليلة والقصور الفخمة العظيمة لها منظر لا يتصوره الإنسان في الواقع. تجري من تحتها أنهار هذه الأنهار ليست كأنهار الدنيا أنواعها أربع: أنهار من ماء غير آسف يعني لا يمكن أن يتغير وأنهار الدنيا تتغير، والثاني أنهار من لبن لم يتغير طعمه بل هو من أحسن ما يكون مذاقا، وأنهار من خمر لذة للشاربين وقد نفى الله عنها الغول لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وأنهار من عسل مصفى نقي ليس فيه شيء من ما يكون في عسل الدنيا. هذه أنهار أربعة تجري جريان الماء ربما يتصور الإنسان كيف يجري، لبن لم يتغير طعمه يتصور كيف يجري لأن اللبن جاري، خمر يتصور أو لا يتصور وقد يتصور لأن الخمر ليس كله سواء. الرابع العسل في تصورنا الآن أنه لا يجري لا يمكن جريانه لكنه في الجنة يجري نهر. ثم إن ابن القيم رحمه الله ذكر في النونية أن هذه الأنهار تجري بغير أخدود، فقال أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. الله أكبر. النهر يجري ما له أخدود تمنع يمين ويسار ولا حفر له على سطح المكان، ومع هذا أيضا لا يجري إلا حيث شاء صاحبه يصرفه كيف شاء، ليس هناك عمال ولا عوامل وإنما هي إرادات فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. نعم. نقول ولو جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن هنا ميثاق بين متعاقدين، عمل يسير في مقابل ثواب كثير. يقول فمن كفر بعد ذلك منكم، فمن هنا شرطية جوابها فقد ضل، أي فمن كفر بعد هذا الميثاق ولم يقم بما وثق الله عليه فقد ضل سواء السبيل. الضلال بمعنى الضياع، والتيه يعني تاه عن الصراط المستقيم، وسواء السبيل أي مستقيم. مستقيمه الموصل إلى المراد. في هذه الآية فوائد